الثانية عشرة والنصف تماماً في استديوهات إذاعة الشرق، أهلاً بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: انطلاق قمة الفرنكوفونية 18 في جزيرة جربة التونسية بحضور الرئيس الفرنسي وزعماء دول آخرين، وإذاعة الشرق حاضرة هذا الحدث في المكان لتغطية ما سينتج عنه، والرئيس التونسي يؤكد أن نتائج قمة جربة ستكون إيجابية. الحكومة اليمنية تطلب من واشنطن دعم قرارها تصنيف الحوثيين بالإرهابيين. قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية في سوريا ومقتل 4 جنود سوريين. البيان الختامي لقمة أبيك يدين الحرب الروسية على أوكرانيا. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد أن قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ. أهلا بكم. في حدث تم تأجيله لمرتين وبحضور رؤساء دول وحكومات وممثلين عن 88 دولة وحكومة، انطلقت صباح السبت في جزيرة جربة التونسية أعمال القمة 18 للفرنكوفونية، وتستمر يوم الأحد، كما ينعقد منتدى اقتصادي للأطراف المشاركة، وإذاعة الشرق حاضرة هناك لمواكبة الحدث وما سينتج عنه. ومن بين الزعماء المشاركين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعد مشاركته فرصة للتباحث مع شركاء فرنسا بشأن التطورات وسبل التعاون المستقبلي بحسب قصر الإليزي. وعشية القمة قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرنتي أن إعلان جربة الذي سيتوج أشغال القمة سيتضمن مبادرات رائدة من شأنها إعطاء دفع جديد في الفضاء الفرنكوفوني في جميع المجالات. وقال الجرنتي أن قمة جربة مناسبة لبلورة الحلول المشتركة وصياغة تصورات مستقبلية للفضاء الفرنكوفوني. وفي نبذة سريعة، يضم هذا الفضاء 320 مليون نسمة تنتشر في أكثر من 120 دولة ومنطقة، وأغلبهم من الشباب، وتحتل اللغة الفرنسية المرتبة الخامسة من حيث اللغة الأكثر استخداما في العالم، كما تحتل اللغة الفرنسية المرتبة الرابعة من حيث الأكثر استعمالا على شبكة الإنترنت. هناك حوالي 93 مليون شخص يدرسون عبر العالم باللغة الفرنسية، وحوالي 50 مليون شخص يزاولون تعليمهم للغة الفرنسية كلغة أجنبية. ويتوقع أن يناهز عدد سكان الفضاء الفرنكوفوني 700 مليون نسمة في غضون سنة 2050، ويقدر الدخل الخام لدول منظمة الدول الفرنكوفونية 16% من الدخل الخام العالمي. الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن نتائج القمة الفرنكوفونية بجربة ستكون إيجابية، وأضاف: أعتقد أن هذه القرية والمنتدى الاقتصادي ستكون آثارها إيجابية. أمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية أفادت بأن الجلسة الصباحية للدورة 43 للندوة الوزارية للفرنكوفونية التي انعقدت الجمعة بجزيرة جربة خصصت للتباحث حول مشروع إعلان جربة الذي يتضمن مواقف المنظمة حول المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الراهنة. وأضافت المسؤولة في تصريح إعلامي على هامش هذا الاجتماع الوزاري أن الجزء الثاني من هذه الجلسة سيخصص لنقاش مستفيض ومطول حول اللغة الفرنسية والوسائل الكفيلة بتطوير استخدامها داخل الفضاء الفرنكوفوني. من جهته قال المنسق الإعلامي للقمة محمد الطرابلسي أنه سيتم كذلك مناقشة المشروع الختامي لإعلان جربة والإطار الاستراتيجي للمنظمة 2023-2030، ودراسة إجراءات انضمام الدول والمنظمات الراغبة في الانتماء للمنظمة والمسائل المالية الإدارية وفي مقدمتها ميزانية 2023، وكذلك تحديد موعد الندوة الوزارية المقبلة، وأيضا قمة رؤساء الدول والحكومات التي تنطلق السبت وتتواصل حتى الأحد. وهذا العام تتناول القمة، قمة الفرنكوفونية، موضوع التواصل في إطار التنوع، التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني. ومنذ العام 86 تجمع قمة الفرنكوفونية كل عامين رؤساء الدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية والمنضوية في المنظمة الدولية للفرنكوفونية. وفي البداية كانت هذه القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر 2020، لكنها أرجئت بسبب كورونا إلى 21 نوفمبر 2021 قبل أن يتم تأجيلها مجددا إلى نوفمبر تشرين الثاني 2022. وخلال لقاء مع وزير الخارجية عثمان الجرندي في 14 الجاري، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح هذه التظاهرة الدولية. وأعلن المنسق الإعلامي للقمة محمد الطرابلسي في تصريح أن 89 وفداً رسمياً للدول والمنظمات الدولية أكدت مشاركتها في قمة جربة، موضحاً أن 31 رئيس دولة وحكومة وخمسة نواب رؤساء وزراء وعدد مهم من وزراء الخارجية والوزراء المكلفين بالفرنكوفونية وعدد من وزراء آخرين وسفراء وسبعة أمناء عامين لمنظمات دولية وإقليمية يشاركون في القمة. وتتمثل المهام الرئيسية للمنظمة في تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم التعليم. طالبت الحكومة اليمنية مساء الجمعة الولايات المتحدة بدعم قرارها تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى على هامش الدورة 18 لمؤتمر الأمن الإقليمي حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية. واستعرض بن مبارك الطبيعة العدوانية لميليشيا الحوثي في تعاملها مع أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي ورفضها لمبادرات السلام، وأكد أهمية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية من جانب الحكومة اليمنية ودعم الإجراءات التي ستتخذها تنفيذا لذلك القرار فيما لم تعقب الجماعة على مطالبة الحكومة اليمنية. وفي تشرين الأول الماضي أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتوعد باتخاذ إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة. والمجلس هو أعلى سلطة دفاعية وأمنية في اليمن، ويرأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. وفي لقاءاته الثنائية أيضا بحث وزير الخارجية اليمني بن مبارك الجمعة مع المبعوث الأممي إلى بلاده هانس غروندنبرغ تداعيات تصعيد الحوثيين على المنشآت النفطية. وأوضح بن مبارك أن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لقطاع النفط عمل عسكري يستهدف كل اليمنيين في جميع مناطق البلاد، وتسعى من خلاله إلى عرقلة جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية وفق تعبيره. وأشار إلى عدم جدية ميليشيا الحوثي في التعامل مع جهود تحقيق السلام وارتهانها للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة. من جهته استعرض المبعوث الأممي الجهود التي يقوم بها في سبيل إنجاح مفاوضات تجديد الهدنة، وأكد غروندنبرغ التزامه بمواصلة تلك الجهود والعمل على استئناف عملية السلام تحقيقا لتطلعات الشعب اليمني. وبدأت الحرب اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014 بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله الصالح الذي قتل في العام 2017 بمواجهات مع مسلحي جماعة الحوثيين إثر انتهاء التحالف بينهما. أفادت وكالة أنباء النظام السوري بمقتل أربعة من جنوده وإصابة آخر جراء قصف إسرائيلي على بعض النقاط بالمنطقة الوسطى والساحلية من سوريا. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه قوله حوالي الساعة 6:30 من صباح السبت نفذ العدوان الإسرائيلي عدوانا جويا من فوق البحر المتوسط من اتجاه بنياس مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان. وأضاف المصدر ذاته أن القصف أدى لمقتل أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته وكالة سانة. ومنذ سنوات تتعرض مواقع قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر كان آخرها في 13 من الجاري وأسفر عن مقتل عسكريين اثنين من النظام وإصابة ثلاثة بجروح. أعلنت السلطات البلغارية اليوم السبت توقيف خمسة مشتبه بهم في قضية التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال باسطنبول، وقالت إن توقيف المشتبهين الخمسة جاء كنتيجة للتعاون المثمر مع السلطات الأمنية التركية. وعلى صعيد متصل ذكرت وسائل إعلام بلغارية أن المشتبه بهم الخمسة دخلوا بلغاريا بشكل غير قانوني بعد ثلاثة أيام من التفجير، وضمن الموقوفين الخمسة عمران عبد الرامي المساعد المقرب للإرهابي بلال حسان المطلوب بالنشرة الحمراء حمراء من قبل الانتربول الدولي، وأسفر التفجير الإرهابي عن مقتل 6 مدنيين وإصابة أكثر من 80 آخرين حسب ما صرح فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي. ونفذت التفجير أحلام البشير سورية الجنسية، واعترفت في بعد توقيفها أنها تنتمي لحزب العمال الكردستاني. انتهت أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك السبت، وأدان قادة القمة الحرب الروسية على أوكرانيا مؤكدين أنها تسببت في معاناة إنسانية هائلة وانعدام الأمن الغذائي حول العالم. وذكر البيان الختامي للقمة أن أغلب أعضاء المنتدى المكون من 21 دولة أدانوا الحرب باستثناء الصين وروسيا. وأشار البيان إلى اختلاف وجهات النظر حول الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن المنتدى المخصص إلى حد كبير لتعزيز التجارة وتوثيق العلاقات الاقتصادية ليس مكانا لحل مثل هذه النزاعات. وأوضح البيان أن الحرب وغيرها من القضايا الأمنية يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وشدد قادة القمة على أن الحرب تسببت في معاناة إنسانية هائلة وتفاقم التضخم ومشاكل في سلسلة التوريد وانعدام الأمن الغذائي والمخاطر المالية وفق البيان. وأكد البيان على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أذار مارس الماضي، والذي يشجب بأشد العبارات عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا ويطالب بانسحابه الكامل وغير المشروط من أراضي أوكرانيا. قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني أنفانتينو السبت إن قطر ستنظم أفضل نسخة من المونديال في التاريخ. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة القطرية الدوحة قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الأحد. وأفاد إنفانتيني بأن قطر تطورت كثيرا في مجال حماية حقوق العمال وأصبحت نموذجا في التسامح والعمل الجماعي. وأضاف قطر تؤمن لكل من يأتي إليها أملا في الحياة بفرص عمل، وما يكسبه العمال فيها يساعدهم على إعالة عائلاتهم في بلدانهم. وأردف يقول إن الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، وظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا، في إشارة إلى بعض الانتقادات الغربية لقطر بخصوص ظروف العمال الأجانب. ولفت المسؤول أن العديد من المؤسسات الدولية أقرت أن معايير حقوق العمال في دولة قطر مشابهة لمعايير حقوق العمال في أوروبا. واستطرد إنفانتيني ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس. إن العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحا مالية، يقول مستدركا الجميع يتواجد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم، مؤكدا أن هذه النسخة ستكون الأفضل في التاريخ. فخور بكل من عمل جاهدا على إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي، يقول. وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم بين 20 نوفمبر الجاري و 18 ديسمبر المقبل، وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب البيت في أول مونديال يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي. وإضافة إلى قطر يشارك في البطولة كل من تونس والمغرب والسعودية، أي 4 دول عربية في الإجمال. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا إلى كريمونجو على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.